بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على أصحابه الذين آزروه ونصروه وجاهدوا معه وحملوا هذا العلم العظيم والدين القويم وبلغوه من جاء بعدهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومقتا من يشنعهم. هذا الحديث الأول
حديث أبي هريرة كان إذا كبر سكت هنية،
إذا كبر سكت سكوتا قليلا، وأبو هريرة كان من أشد الناس حرصا على تحصيل العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله وقال: كنت تسكت هنيها أو هنية لأبي وأمي، ماذا كنت تقول؟ كأنه يعلم أنه يقول شيئا، لأن الصحابة ذكروا أنهم يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية باضطراب لحيته صلوات الله وسلامه عليه، كما تعرفون العرب كانوا يلبسون يتعممون، فتبدو اللحية لمن خلف الشخص وعن يمينه ويساره لا يغطيها غطاء في الغالب، فيقوم فما قال له: ماذا تصنع؟ قال له: ماذا تقول؟ فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يدعو الله جل وعلا أن يباعد بينه وبين الخطايا، إما المكتسبة بأن يمحوها الله جل وعلا وتكون بعيدة التأثير عليه، أو أن يحول بينه وبين ارتكابها، يقول باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الدنس يبين في الثواب البيضة، فدعا الله جل وعلا أن ينقيه من خطاياه. لم يقل صلى الله عليه وسلم إني لا أخطأ، وإنما قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه أدعية يقولها صلى الله عليه وسلم قبل القراءة، وحسن أن يكون أن يحفظها طالب العلم ويجعلها دعاء استفتاح أو في دعاء الاستفتاح، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن سكوته بعد التكبير إنما هو لقول هذه الأدعية، والذي يهيئ الله له جل وعلا المباعدة بينه وبين الخطايا بمثل هذا البعد المتناهي وينقيه منها إن وجدت كما ينقى الثوب الأبيض، بحيث لا يبقى لها أثر، وأن يغسله منها حتى لا يبين منها موضع شيء يؤلم القلب. ما أحسن أن يتعاهد المسلم الأدعية النبوية ما كان مرتبطا بالصلوات يقوله فيها، وما كان طلقا لا ارتباط له بعمل معين يعتاد قوله في كل مناسبة وبغير مناسبة. الإنسان قد لا يدري أنه محتاج لحاجات متنوعة متعددة، قد لا يظن أنه يرتكب خطايا لا يدري عنها، وفي هذا الموقف العظيم الذي يقف الواحد يناجي ربه جل وعلا يحسن أن يهيئ نفسه بما يستطيع من الأدعية الثابتة، إما بأدعية القرآن أو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، أي أعطي الكلام القليل المشتمل على معان كثيرة. إذا غسل الإنسان غسل الجسد بالماء والثلج والبرد، يقول قائل مثلا الماء هو المستعمل للتنقية والغسل، لكنه في حال الثلج قد يكون بعض الأشياء غير ظاهرة، فيأتي الثلج ويجعلها غير سائحة. لا شك أن جمع هذه المعاني من نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما هي لمصلحة يعلمها صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي للمسلم في دخوله في صلاته أن يتهيأ بدعاء الاستفتاح. أكثر الناس يحفظ الدعاء السائر وهو صحيح وثابت عن عمر رضي الله عنه، لكن ما ثبت عن سيد البشر أكمل وأتم وأعظم نفعا. ثم الإنسان لا يظن أو يطمع أنه لا خطايا له. إذا كان أشرف الخلق يدعو بهذه الأدعية في صلاته وقد يتكرر هذا اللفظ في اليوم على الأقل 5 مرات مع أن الله غفر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فينبغي لكل أحد مهما كان على قدر من الصلاح فيما يظهر له أن يلح على الله بمثل هذا الدعاء. هذا الحديث أول ما يتعلق بصيغة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو في هذا الموقف الذي لا يسمع عامة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله، وأبو هريرة رضي الله عنه الذي كان أحرص أو من أحرص الناس على معرفة ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترك لنا رضي الله عنه ثورة عظيمة من الأحاديث، فيكاد أن يكون أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يذكر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو بن العاص ربما يكون أكثر منه، ويعلل ذلك يقول بأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يكتب، وأبو هريرة ما كان يكتب رضي الله عنهم أجمعين. الحديث الثاني حديث عائشة، فيه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر أنه إذا بدأ الصلاة بالتكبير كبر، لا يبدأ الصلاة بشيء غير التكبير، فمفتاح هذه الفريضة العظيمة هو التكبير، أن يقول المصلي الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء جل وعلا، هو الفعال لما يريد. وكان يفتتح القراءة بالحمد لله، الحمد لله. وهذا حجة من يقولون إن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها في قراءة الفاتحة، وكما جاء في حديث أنس بن مالك وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله، ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قد يكونون يقرؤونها في السر، إنما ما كانوا يجهرون. فقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، بالحمد لله، فهذا من أقوى الحجج، ولا شك أنه حجة صحيحة. ولهذا اختلف العلماء هل لو صلى مصلي ولم يقرأ مع الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما شرع بعد التكبير بقراءة الفاتحة دون بسم الله الرحمن الرحيم، هل تصح صلاته أو لا؟ محل خلاف، ولا شك أن الصحيح أنها تصح، لأن معنى هذا الحديث يدل عليه. والحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدنا سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلو أن بسم الله لازمة ولا تتم الصلاة إلا بها لكانت الإشارة إليها، ومع هذا لا ينبغي لأحد أبدا أن يترك بسم الله الرحمن الرحيم. هي أثبتت في مقدمة سورة الفاتحة كما أثبتت في جميع السور ما عدا براءة، وما دامت أثبتت بهذا الإثبات فتقرأ، لكن يقرأها القارئ فيما بينه وبين نفسه، ما دام أن عائشة وأنس وغيرهم يقول ذلك. ذكر عائشة وأنس بن مالك أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وليس بالتسمية، إنما يتقيد المصلي من إمام ومأموم بمراعاة هذا الابتداء بأن يكون ابتداؤه بالقراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لو سمى لا تبطل الصلاة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فهي في سورة النمل جزء آية، وهي أيضا في كل سورة ما عدا سورة التوبة براءة. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يمد ظهره فلا يصعد برأسه ولا يصوبه، وإنما يجعله منساقا متسقا مع الظهر. وتقول عائشة في غير هذا الحديث كان يمد ظهره حتى لو وضعت إناء فيه ماء على ظهره صلى الله عليه وسلم ما خشيت يعني أن ينسفح ذلك الماء، فهو يمد ظهره لا يسنن الظهر ويجعل وسط ظهره مرتفعا كأنه سنام، ولا يحصر ظهره بحيث يكون أخفض ما في الظهر أوسطه، وإنما يمد ظهره صلى الله عليه وسلم و لا يرفع رأسه ولا يدليه. فإنكم لعلكم تشاهدون أن بعض الناس إذا ركع خفض رأسه ودلاه، هذا لا يكون متفقا مع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن رحمة الله جل وعلا أن الناس جلسوا يصلون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 10 سنين، فنقلت حركاته عليه أفضل الصلاة والتسليم وأفواله في صلاته وفي سائر أموره نقلا يجعل المتأمل لما يقرأ من رواية الصحابة رضي الله عنهم كأنه قد عاش معهم يسمع ويرى، وهذا من فضل الله ومنته على هذه الأمة. ثم إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده لا يهوى السجود حتى يستقيم واقفا. يوضح هذا المعنى حديث المسيء صلاته الذي صلى صلاة لم يتم أركانها، وهو معروف في الغالب للجميع، وقال النبي له إذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا رفعت فلا تركع تسجد حتى تعتدين قائما. فذكر له صورة الصلاة بدون تفصيل لمواقفها. فالنبي تقول عائشة رضي الله عنها إذا رفع لا يسجد حتى يتم استقامته ويكون مستقيما ثم يسجد. فإذا سجد ورفع من سجوده لا يعود حتى يستقيم في جلوسه، يستقر في جلوسه. وتعني بذلك ما عناه هو صلى الله عليه وسلم في محادثته للمسيء صلاته، بأن يكون الإنسان في هذه العبادة حريصا على إكمالها بوقوفه فيها وانتقاله من أركانها من ركن إلى ركن، وأن لا يكون متسرعا في حركاته. ومما أمر به أنه ينهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، وهو أن يعتمد الإنسان على يديه جميعا من خلفه أو على إحداهما، وهو في بعض الألفاظ إقعاء كلب، كما كان ينهى عن الافتراش، أن يفرش ذراعيه على الأرض. إذن المطلوب للمصلي في حال ركوعه أن يمد ظهره وعنقه، لا يرفع رأسه رفعا ولا يدليه تدلية، وأن يكون في حال ركوعه أيضا ينبغي أن يجافي عضديه عن جنبيه. وكان من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلقم كفيه بركبتيه، يلقم الركبتين بالكفين. وكونه غير منحصر الظهر ولا محنب الظهر يدل على أنه أيضا يجافي، لأن كثيرا من الناس لو صلب يديه من وضع الركبتين لصار في وضع يرتفع صدره ونحره وينخفض مؤخره، فلا يتأتى وصف امتداد الظهر وكمال الصورة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحسن وفي حال سجوده كان النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن نقر الثعلب، وهو أن ارتفاع الثعلب ونقر الغراب، كل هذا يشعر ويشير إلى أن على المصلي أن يستعمل الهدوء في صلاته، لا يكون مندفعا بسرعة همه أن ينتهي من هذه الفريضة. ليحرص على تصور صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد يجافي عضديه، إن كان منفردا أو إماما كاد أن ينصب ذراعيه. عائشة رضي الله عنها تقول لو مرت بهمة من تحت عضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي لمرت، يعني ينصب ذراعه ويفرش كفه على الأرض، وإن كان يقدمه حتى يكون الأصابع الوجه بين أصابع اليدين، ثم يجافي العضدين ويرفع العضد ينصب الذراع. أما إذا صلى الواحد مع الجماعة فعليه أن يراعي من يصافه بحيث لا يؤذيه بمرفقة، لا سيما والناس مطلوب منهم في الصلاة أن يكونوا على وضع تراص بحيث لا تكون بين كل واحد والآخر فرجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلاحم والتراص، وأخبر أنه يرى الشيطان يمر بين الصف كالحذف يعني كصغار الغنم. فيحرص المصلي في حال الاصطفاف أن يراص مصافة، لكن بحيث لا يؤذيه، فإن بعض الناس ربما فرج بين قدميه حتى يلصقهما بقدمي مجاورة. بعض الناس يكون عنده نوع شعور بالله الأذى إذا مس قدمه أحد، فالمطلوب من المصلي أن يحرص على أن تكون صلاته في صورتها مشابهة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحكم الركعة الأولى تكون صلاته على هذا المنوال، إلا أن الركعة الأولى عادة تكون أطول من الركعة الثانية، والركعة الثانية تكون أطول من الركعة الثالثة والرابعة. وهذا ينبغي أن يحرص عليه في كل الأوقات الفرائض، بحيث تكون القراءة في الركعة الأولى أطول وفي الركعة الثانية تكون طويلة دون الأولى، وفي الركعة الثالثة قراءة الفاتحة، وإذا كان هناك متسع من الوقت يقرأ سورة قصيرة، لا يظل ساكتا إذا أنهى الفاتحة. وإذا أراد السلام من الصلاة الأولى أن يتورك. وأما في التشهد الأول فإنه يفترش القدم اليسرى يجلس عليها وينصب القدم اليمنى، وفي التشهد الأخير يتورك، يكون جلوسه على الأرض بمقعدته ويخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وينصب اليمنى. وهذه سنن، إلا أن مشابهة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله واجب حسب القدرة. لو كان الواحد تؤلمه ركبته أو في قدمه أذن وألم أو غير ذلك مما يمنعه من بعض المشابهة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
وكان يقول في كل ركعتين التحية.
تقصد رضي الله عنها أنه يصلي، إذا صلى ركعتين جلس وقرأ التشهد، وهذا في الرباعية والمغرب يتشهد التشهد الأول. والشأن في التشهد الأول أيضا أنه لا يطيله إلا إذا كان يعقبه سلاما، بحيث لم يكن هناك تشهد آخر كصلاة الفجر أو النوافل. وأما في التشهد الأول في الصلوات الرباعية والمغرب ينبغي أن يكون التشهد الأول أقصر من التشهد الثاني. وفي بعض الألفاظ أن النبي في تشهده الأول كأنه على الرضف، وبعض الناس يطيل الجلسة في التشهد الأول كما يطيله في التشهد الثاني الأخير. والشأن في الصلاة أن أولياتها أطول من أخرياتها في القراءة بالخصوص، والركوع قد يطيل الإنسان الركوع رجاء أن يدركه اللاحق.
وكان ينهى عن عقبة الشيطان.
عقبة الشيطان هي التي يتكئ الواحد على يده،
وينهى عن أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
أشرت إلى هذا الافتراش، وبعض الناس وبخاصة الذين لا صلة لهم بالأحاديث بالسنة إذا سجد بسط ذراعه على الأرض بينما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضح ومبين لنا مراد الله جل وعلا والكيفية التي يريدها الله من المصلي في أداء هذه العبادة. كان عليه الصلاة والسلام لا يفترش، وكان ينصب ذراعه ويبسط كفه على الأرض، ينصب ذراعه بحيث لو مرت بهمة صغيرة مرت من تحت عضده. وهذا كما أشرت لصلاة الإمام أو المنفرد. وأما من يصاف الناس يراعيهم فيما يفعل.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
هذا رفع اليدين إذا أراد الإنسان الدخول في هذه العبادة، رفع يديه كفيه بحيث تكون موازية لكتفيه وتكاد تصل أطراف الأصابع إلى فروع الأذنين. هذه المواطن الثلاثة عامة الناس يقولون بها يفعلونها من عامة العلماء. الأحناف يرون أن رفع اليدين فقط في التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة، وما سواها لا يرفعون الأيدي. وقد لا يكون بلغهم ما ثبت من الأحاديث عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك موطن رابع أيضا رواه ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيح، إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. فهذه المواطن الأربعة عند الدخول في الصلاة، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إذا قام من الركعتين لما بقي من صلاته، كان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو الكتفين. وأكثر العلماء يقولون بهذا، أي بهذه المواطن الأربعة. والسبب أن بعض الأئمة لم تكن بلغتهم الأحاديث كلها، وإلا فإنه لا يعقل أن أحدا يبلغه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعمد لمخالفته. هذا الحديث عامة العلماء المتقدمون معروف عندهم، وحديث عبد الله بن عمر الذي فيه الفريضة فيه رفع من الركعتين لم يقل به الشافعي رضي الله عنه نصا، لكن يقول علماء الشافعية إن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط. إذن ما دام الحديث صح، حديث رواه البخاري وغيره، فهذه المواطن ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. وأنا أشاهد كثيرا من الناس وبعضهم أئمة في مساجد لا يولي رفع اليدين عناية تامة، وربما أشار إلى يديه إشارة رفعها بحيث لا تتجاوز الكفان محاذاة السرة. الذي خلفه لا يدري أنه رفع يديه، إن كان مطلعا على السنة ظن أن هذا الإمام قد خالف السنة، وإن كان غير مطلع فقال إن هذا الإمام أعلم. فينبغي للإمام أيضا أن يكون معلما بأفعاله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على إظهارها حتى يعلمها من يصلي بجانبه أو خلفه، كما أن المأمومين ينبغي أيضا أن يتعاهدوا هذا الشيء. وأنتم تشاهدون كثيرا من الناس لا يهتم برفع اليدين في رفعه من الركوع ولا في رفعه من التشهد الأول. والعناية بإشاعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في معنى حديث نظر الله امرؤا سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها. فكذلك من شاهد فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا تعليميا ينبغي أن يحرص على إظهاره. أعظم ما بيننا وما نقوم به في حياتنا في هذه الصلاة، فإذا وفق العبد للاعتناء بها ومراقبة نفسه فيما يؤديه من صفاتها وألزم نفسه على أن يكون متقيدا بالسنة، ألف هذا العمل واعتاده حتى يصير خلقا له لا ينفك عنه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
هذا الحديث الصحيح. في الغالب أن الناس يتقيدون به، وقد يحصل نقص فيما يتعلق بالأنف، النبي ذكر جبهة، ومعلوم أن الأنف متصل بالجبهة وليس بعظم منفصل لا علاقة له بالجبهة، ومع ذلك أشار إليه صلوات الله وسلامه عليه فيقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه وأشرف ما بابن آدم في ظاهره الوجه، وأعلى مقامات ابن آدم في صلاته حال سجوده. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا القرب ينبغي أيضا أن يستغله العبد وأن يلح على ربه جل وعلا بتثليثه على الحق وصيانته والدفاع عنه وتوفيقه للرضا بما يقضيه الله جل وعلا للعبد. لا شك أن ابن آدم لا يعرف حقائق الأمور كلها، لكن عليه أن يجتهد في طلب ما يسره، وإذا أتاه ما لا يريد وصار الأمر أمرا واقعا يرضى بالقضاء والقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعتني أن يثبت كثير من الناس فيما يتعلق بالسجود يرفع قدميه وهو ساجد، هذا لا تصح صلاته إذا لم تمس موضع السجود. وقلة من الناس لا يضع كفه على الأرض، إما أن يتساهل أو يضع الكفين على الفخذين ويسجد. وهذا أيضا يشاهد، من راقب الناس وجد بعض الناس إذا أراد أن يسجد وضع كفيه على أطراف ركبتيه وسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت وآمره هو الله جل وعلا. إذن هذه العبادة لها شأن عظيم، يحتاج العبد إلى أن يتعاهدها تعاهدا بينا في هدوئه فيها وأدائه وحرصه عليها واستحضار مطالبه واستحضار ما يرجو الخلاص منه، لأن يستعيذ الله من الفتن، لا سيما ووقتنا هذا وقت تكاثر الفتن في بيت الإنسان، في متجره، في سوقه، بل في مساجد الناس. يحرص الإنسان على سؤال الله رب جل وعلا أن يجيره من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحه البصيرة، ويحرص في سجوده على التأني. بعض الناس أيضا إذا سجد سجودا طويلا، وربما جعل سجدة طويلة جدا والأخرى دون ذلك. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقارب، لا تجد شيئا تقول هذا فيه فرق شاسع عن الآخر، فيحتاج المسلم إلى أن يحرص على تقارب أعماله في صلاته.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن الحسين فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن في هذا الحديث للمتأمل استغرابا، هذا في عهد الصحابة آخر الصحابة لما صلى مطرف ابن عبد الله بن الشخير أبو الصحابة رضي الله عنه مع عمران بن حصين رضي الله عنهم وعن أبيه مع علي رضي الله عنه، كان يكبر في كل تنقلاته من ركوع إلى سجود ومن سجود إلى آخره. نحن في ما تعلمون أن تكبيرة الإحرام هي التي أحد أركان الصلاة. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاث الأصول لما ذكر أركان الصلاة ذكر تكبيرة الإحرام منها، والتكبيرات الباقية ذكرها مع الواجبات. فدل على أن في ذلك الوقت بعض الأئمة لا يكبر، لا يسمعونه مكبرا في تنقلاته. ولما صلى عمران رضي الله عنه ومعه مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله ورضي عن أبيه، قال ذكرني بصلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لفظ صلى بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصدي من هذا أن الولاة في الزمن القديم يحصل منهم مخالفات وتساهل. الصلاة صحيحة، لو صلى إنسان ولم يكبر للركوع لكن لم يخفى انتقاله من القيام للركوع فالصلاة صحيحة، إلا أنه أخل بواجبات. والعلماء يرون أن من أخل بركن من أركان الصلاة لم تصح صلاته، ومن أخل بواجب جابر هذا الإخلال سجود السهو. الذي ينبغي لكل أحد أن يتجنب أسباب سجود السهو، حيث يحسن استذكار أعمال صلاته. فكأن عمران لما كان يصلي في جهة أخرى كان الإمام لا يكبر عند الركوع ولا عند السجود، فلما صلى مع علي رضي الله عنه قال هذه المقولة، وأنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في
نعم
في نفس الحديث معي؟
لا، الحديث الذي قبله
له نفس الحديث، حديث
عمران. نعم حديث عمران قال كان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض بين الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي فقال ذكرني هذا صلاة.
خشيت أنه مرة لفظة غابت عن ذهني. هذه ينبغي للمسلم أن يتعاهد إذا صلى وحده أو صلى إماما أو مأموما أن يتعاهد تكبيرات الانتقال من كل ركن من الأركان، يكبر معه في موضع واحد ليس فيه تكبير، فيه سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذه مرة دون أن نتكلم عليها، فيها خلاف بين أهل العلم، هل المأموم والإمام والمنفرد كل منهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو أن سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام والمأموم له ربنا ولك الحمد، أو أن الإمام ليس له ربنا ولك الحمد؟ الصحيح جواز أن يقول المأموم والإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إلا أن المأمومين إذا اقتصروا على ربنا ولك الحمد لحديث النبي إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، يكون هذا أنسب في لهذا الحديث. في ألفاظ اللهم ربنا ولك الحمد، والعلماء يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني أن الكلمة كلما زادت حروفها كلما زاد فضلها، فإذا قال ربنا لك الحمد كفى، وإذا قال اللهم ربنا لك الحمد فهو أكمل، وإذا قال اللهم ربنا ولك الحمد صار أكثر كفاية. ولهذا لا يستنكر أحد إذا سمع مأموما يقول في رفعه مع الإمام سمع الله لمن حمده، لا يقول هذا حرام وهذا غلط، إذا فعل فلا حرج عليه.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
هذا يعطي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أطال المكث في ركوعه، وإذا رفع أطال المكث في قيامه، وإذا سجد أطال المكث في سجوده، وإذا قام بين السجدتين أطال الجلسة في ذلك، وأن هذه الحالات قريب من السواء، يشبه بعضها بعضا. واللفظ الآخر يقول أنه يشبه بعضها بعضا إلا القراءة، يعني أن القراءة لا يكون الركوع في تسليح المصلي مثل قراءة من يقرأ في الركعة، قد يكون واقفا ويقرأ في الركعة: إن أرسلنا نوحا، لكن في الركوع لم يمكث بقدر قراءة هذه السورة، إلا أنه ينبغي أيضا أن يتعاهد إطالة الركوع. والذي كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم كما مر، ويقول في ذلك أيضا في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكون المصلي يفكر في إطالة هذه الأركان وأن تكون متقاربة بالطول، وقوله نحو من ذلك يعني قريبا منه، إلا أنه أيضا ينبغي أن تكون الصلاة أيضا متشابهة، لا تصلي مع هذا الإمام فيأتي في صلاة مثلا العصر ويطيل، ثم يأتي من الغد وتصلي معه فتجد صلاته يكاد أن يسبقك. ينبغي للإمام أيضا أن يتعاهد نفسه في التناسق بين ما يقوم به من أداء هذه الفرائض، والمنفرد كذلك. نعم.
وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
هذا يحكي إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي قيامه بين من الركعة وفي سجوده وفي جلوسه بين السجدتين، أنه يطيل حتى يظن الذي لم يعتد الصلاة معه أنه قد نسي. قوله لعله قد نسي يدل على أن هذه ليست هي العادة المستمرة، لأنه لو كانت العادة المستمرة ما توهم من وراءه أنه قد نسي، لأن من كانت عادته خلاف ذلك فغيرها يقال قد نسي، وأما من كانت عادته هكذا لا يصرف المصلي خلفه فكره إلى نسيان، لكن لما يأتي شخص لم يعتد الصلاة مع هذا الإمام فيدخل معه مع فريضة في فريضة من الفرائض، ويجد أن الإمام يطيل وهو متعود يصلي مع إمام منا، قد يخشى هو أن يكمل التسبيحات الثلاث، فيظن هذا الذي يطيل أنه قد نسي، ويظن أن انسياب الصلاة انسجام أدائها إنما هو بذلك التخفيف. لا شك أن الإمام مأمور بالتخفيف، لكنه التخفيف الذي لا يخل، أما التخفيف الذي بعض الناس في الفرائض إذا قام الإمام للركعة الثالثة أو الرابعة إذا لم يكن المأموم متهيئا ومسرعا للمتابعة ربما ركع الإمام قبل أن يتنصف في الفاتحة المأموم، لهذا ينبغي للمأموم أن يلاحظ الإمام وأن لا يتأخر عنه في سجوده، يريد أن يدعو فيمكث قليلا والإمام نهض قرأ الفاتحة، فالمأموم بمكثه فوت على نفسه سنة المتابعة، ثم عرض نفسه لخطر ترك الفاتحة، وترك الفاتحة لا سيما في الصلاة السرية لا تصح معها الصلاة.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقصد رضي الله عنه، وكما تعرفون أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، النبي لما جاء عثت به أمه لأن والده قد توفي، وقالت: هذا أنس يا رسول الله شاب ذكي أو فاهم يريد أن يخدمك، فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يذكر أنه يقول: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أتم أنها صلاة متناسقة لا تنافر فيها، وأخف أي أنه لا يمل من يصلي معه في إطالات، لأن كما ذكرت لما تكون العادة التي تعلفها أن إماما لا يقرأ أكثر من سورة الطارق في الركعة، فتدخل مع إمام يقرأ في سورة النازعات، وقد يكون أيضا ممن يحرصون على أحكام التجويد والضغط على الغنات وغيره، فتكون السورة طويلة، فإذا ركع اجتزع بثلاث تسبيحات. أنس رضي الله عنه فيما يذكر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست بالطويلة المملة ولا بالخفيفة المتلاحقة، وإنما هي صلاة يطمئن فيها المصلي ولا يشعر أيضا بملل. أما من يصلي وحده فليفعل ما شاء، إلا أنه لا يليق بالشخص أن يطيل إطالة فاحشة ثم يخفف الركوع والسجود تخفيفا فاحشا.
صلى الله عليك. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله عنه قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي.
هذا أشار إلى ما يسمى بجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة موضعها إذا قام المصلي من الركعة الأولى للثانية، وإذا قام المصلي من الركعة الثالثة للرابعة. هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهي ليست أيضا منتشرة الفعل في المذاهب الأربعة عند بعضهم دون بعضهم، وهي ثابتة كما فيما سمعنا وأوسع من ذلك. لكن الإمام إذا كان الناس يعرفون طريقته وأنه يعتاد أن يجلس جلسة استراحة فلا حرج، وإذا كان لا يعرفون فإنه إذا قام وجلس وقد كبر قبل أن ينهض سبقه الناس للقيام. والشأن بالإمام أن يكون في جميع أحواله في صلاته متبوعا لا مسبوقا. هي كغيرها لم يشر إليها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المسيء صلاته، لكن غيرها كذلك لم يشر إليه، إنما هي سنة ثابتة بدون شك. وإذا حصل الناس يتفقون عليها في مسجد ما فحسن، وأما أن يصلي الإمام استراحة ثم يدعهم واقفين وهو لا يزال جالسا.
أحسن الله إليك. يسأل يقول هل يسن التورك في صلاة الفجر أو النوافل؟
هو في الحديث عن التشهد الأخير، وفي النوافل وصلاة الفجر ليس فيها تشهد أخير، لكن فيما يبدو أن التشهد الذي يعقبه سلام الشأن أنه يطيله الذي يتشهد، لأن الذي يقرأ التشهد الأول إنما يكتفي بقراءة التحيات إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وينبغي أن يقوم، ولا بأس أن يصل التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة التخفيف في التشهد الأول، وأما التشهد الأخير فلأن الإنسان سوف يطيل الدعاء، وجاء في الحديث فليختر من المسألة ما شاء، يعني بعدما ينتهي من التشهد والصلاة على النبي الصلاة الكاملة والاستعاذة بالله من الأربع المسائل، فأي فليختر من الأسئلة ما شاء، وقد يطيل، فقد يكون جلوسه مفترشا يتعب قدمه، قد يكون هذا هو المراد. ولهذا اختلف العلماء هل التشهد الذي يعقبه السلام حكمه حكم التشهد الأخير. ممن يرى ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، وأنا ما راجعت هذه المسألة لكن قديمة أتذكر، لأنه في ابن القيم الظاهر أنه ذكر في زاد المعاد ونقل أثر أن الذي في تشهده الأول كأنما هو على الرضى، يعني كأنه جالس على حجارة حارة، فيسنى على الاستعجال في التشهد الأول. وأما التشهد الثاني فالأمر واسع، يدعو بما شاء.
أحسن الله إليك. يسأل يقول من رأيته يرفع قدميه وهو ساجد فهل آمره بإعادة الصلاة؟
إذا كان رفع قدميه ولم يمس بهما الأرض فصلاته لم تصح. لكن هل أنت تشاهده في نافلة؟ قد تشاهده في نافلة وقد تشاهده في فريضة هو منفرد بها، وإلا في الجماعة فأنت ستكون متابع للإمام.
أحسن الله إليك. يقول: رفع الله قدركم يا شيخنا، هل هناك ضابط يعرف به الركن ويميز عن الواجب والسنة في الصلاة؟
نعم، راجع كلام العلماء وستجد أنها مرتبات. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر أركان الصلاة 14 ركن: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين، وعددني إلى أن قال: والتشهد الأخير والتسليمتان والصلاة على النبي. وهي بالنسبة عند بعض العلماء ليست من أركان الصلاة، وعند قائمة الدعوة والمذهب مذهب أحمد أنها من أركان الصلاة. فالذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل البيت يقولون أن ابن عبد الوهاب وأتباعه لا يحبون النبي، يعني لا يأذنون بأن أحدا يستغيث به ويقول: مدد يا رسول الله. إنما هم يقولون إن الصلاة عليه في الفريضة ركن من أركان الصلاة.
أحسن الله إليك. إذا صلى أحد السنة ركعتين فسهى فقام للثالثة، فهل يجوز له أن يكمل ركعتين أخريين، أو أنه يجب عليه أن يجلس ويتشهد ويسلم؟
في النافلة يتسامح بما لا يتسامح فيه بالفريضة. لو فرض أنه صلى أربعا، يريد أن يصلي أربع ركعات فقط، ثم قام للخامسة، إن هم أن يشفعها ويجعلها ستة صحت صلاته، فهي تختلف عن الفريضة. فريضة لو قام للخامسة وأراد أن يتمها بطلت الصلاة. هذه إن جلس وهو الأولى ليسلم من ركعتين، لأن نيته في الأصل أنه يصلي ركعتين ويسلم منهما، إن جلس فهو الأولى، لكن يسجد للسهو، ولا ينبغي له أن يخل بسجود السهو. يقول: هذه نافلة ليست واجبة. هي نافلة حقيقة، لكنك في أدائك لها لست بمخير تفعل ما شئت، وإنما تؤديها كما نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يسأل: هل هناك أدعية استفتاح غير ما ورد في حديث أبي هريرة، وما هو أفضل دعاء استفتاح إذا كان هناك غيره؟
فيها الذي يتعرفه الناس: سبحانك اللهم وبحمدك، بارك اسمك تعالى جدك، إلى آخره. وفي أدعية أخرى لو راجع الواحد كتاب أحد كتب الحديث وجد أشياء عدد منها.
أحسن الله إليك. يسأل يقول: قول سبحان الله عند قراءة الإمام لآية فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى هل يجوز؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في مروه حذيفة رضي الله عنه وغيره وهو يصلي كان إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ استعاذ بالله، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله ونزه. ويصح في الفريضة ما يصح في النافلة، وهذا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى ركعة واحدة قرأ في ركعة واحدة أكثر من خمسة أجزاء: البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. فكان إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله ونزعه فكذلك خلف الإمام.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ حكم قراءة صلاة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟
صحيح أنها واجبة، في خلاف بين العلماء طويل عريض، لكن الصحيح أنها واجبة. النبي يقول في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وفي اللفظ الثاني الآخر يقول: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. هذا الحديث خفف المسألة، جعلها لو لم يقرأ فصلاته ناقصة، والخداج هو النقص. الحديث الأول يقول لا صلاة يعني ينفي حقيقة الصلاة، لكن لما جاء في الحديث الثاني الآخر أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، جعل المسألة لم تبطل تلك الصلاة بطلانا، لكنها ليست كصلاة من قرأ فاتحة. ثم كما أشرت، الله جل وعلا سمى قراءة الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي مجدني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي مجدني عبدي وليس أثنى علي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، يعني إن صدق ولعبدي ما سأل، إن صدق لأنه لا يعبد أحدا غيري ولا يستعين بما لا يقدر عليه البشر إلا بي أنا قبل منه. وفي حديث آخر أيضا قال النبي للصحابة قال لعلكم أتقرأ أنتم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم إننا لنفعل، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بأم الكتاب.
السلام الله عليكم. وشيخنا الفاضل حفظكم الله، هل مذهب أبي حنيفة معتد به في المذاهب الفقهية لا سيما وأنه قائم على الرأي، أم أنه لا يعول عليه في الأحكام الشرعية؟ هل مذهب أبي حنيفة معتد به في المذاهب الفقهية لا سيما وكله قائم على الرأي، أم أنه لا يعول عليه في الأحكام الشرعية؟
سبحان الله. يقول الشافعي: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، وهو أحد الأئمة الأربعة الذي أجمع أهل السنة والجماعة على إمامتهم، ولا شك أن خلافه معتد به عند العلماء. هو صحيح ليس كمالك ولا كالشافعي ولا كأحمد في الحديث، ولهذا لما تنازع الشافعي ومحمد بن الحسن في أي الإمامين مالك وأبي حنيفة، قال الشافعي: صاحبكم أعرف بلغة العرب أم صاحبنا؟ قال: لا، صاحبكم. لا شك عندهم أن مالك وهو من ذي أصبح عربي أصل، قال: صاحبنا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال: لا، صاحبكم. قال: بأقوال الصحابة؟ قال: صاحبكم. فقال الشافعي: لا لا محمد، لم يبقى إلا القياس، ولا يقاس إلا على هذه الأشياء، ما يقاس إلا على القرآن والسنة إلى آخره. ولهذا لا يعد الإمام أبي حنيفة من المحدثين، ولكنه يعد من أهل الرأي. ولذلك في الصدر الأول يقول: ما هو قول أهل الرأي؟ قال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ولا شك أنهم من الأئمة المتوعين وخلافهم له مكانه في فقه الإسلام.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم مجالسة الرافضة لمصلحة دعوتهم وترغيبهم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وخاصة أنهم يخالطوننا في بعض أعمالنا الحكومية؟
نصيحتي أن يحرص كل من يختلط بهم أن يدعوهم لكن برفق، وينبغي أن يكون يعني يتسلح أن يعرف الكتب التي يستطيع أن يقول لهم عنها. في من كتبهم يتعجب الواحد كيف يعقلون هذه الأشياء، منها ما يتعلق بالمتعة وغيره وغيره، وآخرهم الخميني في كتاب الحكومة يذكر أن لأئمتهم مقام لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويقول تخضع لهم ذرات هذا الكون. وأما كلام أهل العلم المتقدمين عنهم في عقولهم فليقي يقرأ طالب العلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المنهاج وغيره وغيرنا.
أحسن الله إليكم. يقول: حكم الاستعانة في العلاج بعد الله عز وجل بالجن المسلمين، هل يجوز؟
يعني هل يعرف الواحد أن هذا الجن إذا مسلم وأنه ثقة ولو أشكى عليه أمر لسأل الآخرين عن هذا الشخص هل هو ثقة ثبت حتى يعتمد قوله؟ ثم هل استعان الصحابة بهم في شيء؟ هل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبات يخبرونه في الطريق؟ هل في الطريق أعداء؟ لا شك أنه لا يحل لأحد أن يستعين بالجن في أي أمر من الأمور. يمكن الواحد لما يخبره مخبر من الإنس يشك فيه يسأل عارفيه هل هو رجل صدق أو لا، لكن ما يسأل من عن الجن؟
أحسن الله إليكم. يقول: شخص وجد جهاز هاتف جوال وأخذه، فماذا يفعل وهو لا يعرف صاحبه؟ هل يتصدق بقيمته؟ أي وجده في مكان عام.
إذا كان وجده ولم يجد فيه ما يدله على صاحبه فلينظر ثمنه حقيقة وليتصدق به بنية صاحبه.
أحسن الله إليكم. ما الأفضل في قيام الليل، أن يطيل في القراءة أم في الركعات والسجود؟
الأفضل أن يكون متناسقا في ذلك متقارب، وأفضل للذي يطيل القراءة ويطيل الركوع أن يكتفي ب 11 ركعة أو 13 ركعة، والذي لا يطيل القراءة فليكثر من الركعات، والذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم وغير طالب العلم أن لا يبيت ليلة بدون وتر، إن خاف أنه لا يستيقظ يعمل ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح. أظن سبق أن ذكرت هذا الحديث أكثر مرة، يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت، أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وبالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى. وكل هذه الأمور الثلاثة مهمة، صيام ثلاثة أيام يصير كأنه صام الشهر كله، أن يوتر قبل أن ينام استعمل الحزم حتى لا ينسى أو لا يعجز عن القيام، ركعتي الضحى تجزئ عن بذل 60 و300 صدقة، ما يصبح واحد إلا وقد وجبت عليه هذه الصدقات يوميا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي إذا كنت أنتظر رحلتي في المطار وحضرت الصلاة كصلاة المغرب مثلا أن أصلي معها العشاء قصرا بالتقديم وجمعا تقديم، أم لا يجوز حتى أسافر؟
إن كنت من السكان الذين هم بجانب المطار فأنت لم تفارق مدينتك، وأما إذا كنت تسكن في هذه الأحياء وذهبت لمطار الرياض الآن فأنت أنشأت السفر ولازلت في مراحله، يجوز لك أن تجمع الصلاة تقصر العشاء وتصليها مع المغرب.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذه بعض الأسئلة على الإنترنت من إخواننا، هذا من الإخوة من الجزائر يقول: هل تشرع مجادلة أهل الكتاب علانية أمام الناس؟
إذا احتاج الإنسان إلى مجادلتهم وطمع بأن هذه المجادلة ستثمر وكان عارفا ما يجادل به فلا حرج، وعليه أن لا يتنقص التوراة ولا الإنجيل ولا يتنقص موسى وعيسى ولا أي نبي من الأنبياء. والنبي قال: لا تفاضلوني على الأنبياء.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل أيضا من تونس يقول: في بلادنا عندما تقوم بإنشاء محل للتجارة تقوم بدفع للدولة مبلغ على تأمين المرض إجباري، فما حكم هذا؟
ما دام أنه لا خيار لك ولا تستطيع إلا بذلك فأرجو أنه لا حرج عليك.
وهذا يسأل: ما حكم رفع اليدين في المقبرة لكي أدعو الله جل وعلا بأن يغفر للميت في قبره؟
الدعاء لأهل المقبرة مشروع في كل وقت، إذا جئت المقبرة المشروع أن تدعو لهم لا أن تستجير بهم، ورفع اليدين بالدعاء جائز. وقد ألف السيوطي رسالة في رفع اليدين، وجاء في الحديث الصحيح إن الله لا يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه يا رب يا رب فيردهما خاليتين. الحديث الذي في مسلم: رب أشعث أغبر، وهو من الحديث الأربعين النووية، يقول فيه: يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب إلى آخر الحديث. فذكر رفع اليدين دليل على أن رفعهما مظنة تحقيق الإجابة.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال من أرض الكنانة من مصر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم زيارة الأماكن الوارد ذكرها في السيرة النبوية؟
لا أدري ما هي هذه الأماكن. الفضل للمواقع لا يعرف إلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما حصل في بيعة الرضوان تحت الشجرة في خلافة ومروا، رأى ناس قال: إلى أين؟ قال: يصلون عند شجر الشجرة التي تم تضيع عليها. فذهب عمر رضي الله عنه وأمر بقطع تلك الشجرة لأن تتبع ما لم يأمر النبي بتتبعه هذه من مضلات الفتن. يقول: إنما أهلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم. هذه الآثار والحديث عنها وتعظيمها ليس أمرا مشروعا. هل أمر النبي بذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ هل أمر الصحابة رضي الله عنهم؟ هل اعتنى الخلفاء الراشدون؟ يمكن في ميدان جهاد لما استقرت الأمور ولا عامة أهل العلم والصحابة الباقين لم يذهبوا للجهاد، هل أحد منهم أمر بأن يذهب إلى موضع كذا وموضع كذا؟ لا ينقل أبدا أن أحدا ذهب إلى غار ثور ليصلي فيه ولا إلى جبل حراء ولا إلى الطريق الذي ذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم. يتركه النبي والصحابة رضي الله عنهم التابعون. ناتي عن في وقتنا هذا ونقول هذا ينبغي أن نسعى في إحيائه، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على أصحابه الذين آزروه ونصروه وجاهدوا معه وحملوا هذا العلم العظيم والدين القويم وبلغوه من جاء بعدهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومقت من يشنأهم. هذا الحديث الأول
حديث أبي هريرة كان إذا كبر سكت هنية.
إذا كبر سكت سكوتا قليلا، وأبو هريرة كان من أشد الناس حرصا على تحصيل العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله وقال: كنت تسكت هنيها أو هنية لأبي وأمي، ماذا كنت تقول؟ كأنه يعلم أنه يقول شيئا، لأن الصحابة ذكروا أنهم يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية باضطراب لحيته صلوات الله وسلامه عليه، كما تعرفون العرب كانوا يلبسون يتعممون، فتبدو اللحية لمن خلف الشخص وعن يمينه ويساره لا يغطيها غطاء في الغالب، فما قال له: ماذا تصنع؟ قال له: ماذا تقول؟ فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يدعو الله جل وعلا أن يباعد بينه وبين الخطايا، إما المكتسبة بأن يمحوها الله جل وعلا وتكون بعيدة التأثير عليه، أو أن يحول بينه وبين ارتكابها. يقول باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الدنس يبين في الثواب البيضاء، فدعا الله جل وعلا أن ينقيه من خطاياه. لم يقل صلى الله عليه وسلم أنني لا أخطأ، وإنما قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه أدعية يقولها صلى الله عليه وسلم قبل القراءة، وحسن أن يكون أن يحفظها طالب العلم ويجعلها دعاء استفتاح أو في دعاء الاستفتاح، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن سكوته بعد التكبير إنما هو لقول هذه الأدعية، والذي يهيئ الله له جل وعلا المباعدة بينه وبين الخطايا بمثل هذا البعد المتناهي وينقيه منها إن وجدت، كما ينقى الثوب الأبيض بحيث لا يبقى لها أثر، وأن يغسله منها حتى لا يبين منها موضع شيء يؤلم القلب. ما أحسن أن يتعاهد المسلم الأدعية النبوية ما كان مرتبطا بالصلوات يقوله فيها، وما كان طلقا لا ارتباط له بعمل معين يعتاد قوله في كل مناسبة وبغير مناسبة. الإنسان قد لا يدري أنه محتاج لحاجات متنوعة متعددة، قد لا يظن أنه يرتكب خطايا لا يدري عنها. وفي هذا الموقف العظيم الذي يقف الواحد يناجي ربه جل وعلا يحسن أن يهيئ نفسه بما يستطيع من الأدعية الثابتة، إما بأدعية القرآن أو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، أي أعطي الكلام القليل المشتمل على معان كثيرة. إذا غسل الإنسان غسل الجسد بالماء والثلج والبرد، يقول قائل مثلا الماء هو المستعمل للتنقية والغسل، لكنه في حال الثلج قد يكون بعض الأشياء غير ظاهرة، فيأتي الثلج ويجعلها غير سائحة. لا شك أن جمع هذه المعاني من نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما هي لمصلحة يعلمها صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي للمسلم في دخوله في صلاته أن يتهيأ بدعاء الاستفتاح. أكثر الناس يحفظ الدعاء السائر وهو صحيح وثابت عن عمر رضي الله عنه، لكن ما ثبت عن سيد البشر أكمل وأتم وأعظم نفعا. ثم الإنسان لا يظن أو يطمع أنه لا خطايا له، إذا كان أشرف الخلق يدعو بهذه الأدعية في صلاته، وقد يتكرر هذا اللفظ في اليوم على أقل 5 مرات، مع أن الله غفر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فينبغي لكل أحد مهما كان على قدر من الصلاح فيما يظهر له أن يلح على الله بمثل هذا الدعاء. هذا الحديث أول ما يتعلق بصيغة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو في هذا الموقف الذي لا يسمع عامة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله، وأبو هريرة رضي الله عنه الذي كان أحرص أو من أحرص الناس على معرفة ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترك لنا رضي الله عنه ثورة عظيمة من الأحاديث، فيكاد أن يكون أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يذكر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو بن العاص ربما يكون أكثر منه، ويعلل ذلك يقول بأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يكتب، وأبو هريرة ما كان يكتب رضي الله عنهم أجمعين. الحديث الثاني حديث عائشة، فيها ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر أنه إذا بدأ الصلاة بالتكبير كبر، لا يبدأ الصلاة بشيء غير التكبير. فمفتاح هذه الفريضة العظيمة هو التكبير، أن يقول المصلي الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء جل وعلا، هو الفعال لما يريد. وكان يفتتح القراءة بالحمد لله، الحمد لله. وهذا حجة من يقولون إن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها في قراءة الفاتحة، وكما جاء في حديث أنس بن مالك وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله، ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قد يكونون يقرؤونها في السر، إنما ما كانوا يجهرون. فقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، بالحمد لله، فهذا من أقوى الحجج، ولا شك أنه حجة صحيحة. ولهذا اختلف العلماء هل لو صلى مصلي ولم يقرأ مع الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما شرع بعد التكبير بقراءة الفاتحة دون بسم الله الرحمن الرحيم، هل تصح صلاته أو لا؟ محل خلاف، ولا شك أن الصحيح أنها تصح، لأن معنى هذا الحديث يدل عليه. والحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي نسأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلو أن بسم الله لازمة ولا تتم الصلاة إلا بها لفالت الإشارة إليها، ومع هذا لا ينبغي لأحد أبدا أن يترك بسم الله الرحمن الرحيم. هي أثبتت في مقدمة سورة الفاتحة كما أثبتت في جميع السور ما عدا براءة، وما دامت أثبتت بهذا الإثبات فتقرأ، لكن يقرأها القارئ فيما بينه وبين نفسه، ما دام أن عائشة وأنس وغيرهم يقول ذلك. ذكر عائشة وأنس بن مالك أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وليس بالتسمية، إنما يتقيد المصلي من إمام ومأموم بمراعاة هذا الابتداء بأن يكون ابتداؤه بالقراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لو سمى لا تبطل الصلاة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فهي في سورة النمل جزء آية، وهي أيضا في كل سورة ما عدا سورة التوبة براءة. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يمد ظهره فلا يصعد برأسه ولا يصوبه، وإنما يجعله منساقا متسقا مع الظهر. وتقول عائشة في غير هذا الحديث: كان يمد ظهره حتى لو وضعت إناء فيه ماء على ظهره صلى الله عليه وسلم ما خشيت يعني أن ينسفح ذلك الماء. فهو يمد ظهره، لا يسنن الظهر ويجعل وسط ظهره مرتفعا كأنه سنام، ولا يحصر ظهره بحيث يكون أخفض ما في الظهر أوسطه، وإنما يمد ظهره صلى الله عليه وسلم و لا يرفع رأسه ولا يدليه. فإنكم لعلكم تشاهدون أن بعض الناس إذا ركع خفض رأسه ودلاه، هذا لا يكون متفقا مع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن رحمة الله جل وعلا أن الناس جلسوا يصلون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 10 سنين، فنقلت حركاته عليه أفضل الصلاة والتسليم وأحواله في صلاته وفي سائر أموره نقلا يجعل المتأمل لما يقرأ من رواية الصحابة رضي الله عنهم كأنه قد عاش معهم يسمع ويرى، وهذا من فضل الله ومنته على هذه الأمة. ثم إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده لا يهول السجود حتى يستقيم واقفا. يوضح هذا المعنى حديث المسيء صلاته الذي صلى صلاة لم يتم أركانها، وهو معروف في الغالب للجميع، وقال النبي له: إذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا رفعت فلا تركع تسجد حتى تعتدين قائما. فذكر له صورة الصلاة بدون تفصيل لمواقفها. فالنبي تقول عائشة رضي الله عنها إذا رفع لا يسجد حتى يتم استقامته ويكون مستقيما ثم يسجد. فإذا سجد ورفع من سجوده لا يعود حتى يستقيم في جلوسه، يستقر في جلوسه. وتعني بذلك ما عناه هو صلى الله عليه وسلم في محادثته للمسيء صلاته، بأن يكون الإنسان في هذه العبادة حريصا على إكمالها بوقوفه فيها وانتقاله من أركانها من ركن إلى ركن، وأن لا يكون متسرعا في حركاته. ومما أمر به أنه ينهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، وهو أن يعتمد الإنسان على يديه جميعا من خلفه أو على إحداهما، وهو في بعض الألفاظ إقعاء كلب. كما كان ينهى عن الافتراش، أن يفرش ذراعيه على الأرض. إذن المطلوب للمصلي في حال ركوعه أن يمد ظهره وعنقه، لا يرفع رأسه رفعا ولا يدليه تدلية، وأن يكون في حال ركوعه أيضا ينبغي أن يجافي عضديه عن جنبيه. وكان من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلقم كفيه بركبتيه، يلقم الركبتين بالكفين. وكونه غير منحصر الظهر ولا محنب الظهر يدل على أنه أيضا يجافي، لأن كثيرا من الناس لو صلب يديه من وضع الركبتين لصار في وضع يرتفع صدره ونحره وينخفض مؤخره، فلا يتأتى وصف امتداد الظهر وكمال الصورة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحسن وفي حال سجوده كان النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن نقر الثعلب، وهو أن ارتفاعات الثعلب ونقر الغراب، كل هذا يشعر ويشير إلى أن على المصلي أن يستعمل الهدوء في صلاته، لا يكون مندفعا بسرعة همه أن ينتهي من هذه الفريضة. ليحرص على تصور صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد يجافي عضديه إن كان منفردا أو إماما، كاد أن ينصب ذراعيه. إن عائشة رضي الله عنها تقول لو مرت ذهمة من تحت عضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لمرت، يعني ينصب ذراعه ويفرش كفه على الأرض، وإن كان يقدمه حتى يكون الأصابع الوجه بين أصابع اليدين، ثم يجافي العضدين ويرفع العضد ينصب الذراع. أما إذا صلى الواحد مع الجماعة فعليه أن يراعي من يصافه بحيث لا يؤذيه بمرفقه، لا سيما والناس مطلوب منهم في الصلاة أن يكونوا على وضع تراس بحيث لا تكون بين كل واحد والآخر فرجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلاحم والتراص، وأخبر أنه يرى الشيطان يمر بين الصف كالحذف، يعني كصغار الغنم، فيحرص المصلي في حال الاصطفاف أن يراص مصافة، لكن بحيث لا يؤذيه. فإن بعض الناس ربما فرج بين قدميه حتى يلصقهما بقدمي مجاورة، بعض الناس يكون عنده نوع شعور بالله الأذى إذا مس قدمه أحد. فالمطلوب من المصلي أن يحرص على أن تكون صلاته في صورتها مشابهة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحكم الركعة الأولى تكون صلاته على هذا المنوال، إلا أن الركعة الأولى عادة تكون أطول من الركعة الثانية، والركعة الثانية تكون أطول من الركعة الثالثة والرابعة، وهذا ينبغي أن يحرص عليه في كل الأوقات الفرائض، بحيث تكون القراءة في الركعة الأولى أطول وفي الركعة الثانية تكون طويلة دون الأولى، وفي الركعة الثالثة قراءة الفاتحة، وإذا كان هناك متسع من الوقت يقرأ سورة قصيرة، لا يظل ساكتا إذا أنهى الفاتحة. وإذا أراد السلام من الصلاة الأولى أن يتورك، وأما في التشهد الأول فإنه يفترش القدم اليسرى يجلس عليها وينصب القدم اليمنى، وفي التشهد الأخير يتورك، يكون جلوسه على الأرض بمقعدته ويخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وينصب اليمنى، وهذه سنن. إلا أن مشابهة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله واجب حسب القدرة، لو كان الواحد تؤلمه ركبته أو في قدمه أذن وألم أو غير ذلك مما يمنعه من بعض المشابهة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
وكان يقول في كل ركعتين التحية،
تقصد رضي الله عنها أنه يصلي إذا صلى ركعتين جلس وقرأ التشهد، وهذا في الرباعية والمغرب يتشهد التشهد الأول، والشأن في التشهد الأول أيضا أنه لا يطيله إلا إذا كان يعقبه سلاما، بحيث لم يكن هناك تشهد آخر كصلاة الفجر أو النوافل. وأما في التشهد الأول في الصلوات الرباعية والمغرب ينبغي أن يكون التشهد الأول أقصر من التشهد الثاني، وفي بعض الألفاظ أن النبي في تشهده الأول كأنه على الرضف، وبعض الناس يطيل الجلسة في التشهد الأول كما يطيله في التشهد الثاني الأخير. والشأن في الصلاة أن أولياتها أطول من أخرياتها في القراءة بالخصوص، والركوع قد يطيل الإنسان الركوع رجاء أن يدركه اللاحق.
كان ينهى عن عقبة الشيطان.
عقبة الشيطان هي التي يتكئ الواحد على يده،
وينهى عن أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
أشرت إلى هذا الافتراش، وبعض الناس وبخاصة الذين لا صلة لهم بالأحاديث بالسنة، إذا سجد بسط ذراعه على الأرض بيننا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضح ومبين لنا مراد الله جل وعلا والكيفية التي يريدها الله من المصلي في أداء هذه العبادة. كان عليه الصلاة والسلام لا يفترش، وكان ينصب ذراعه ويبسط كفه على الأرض، يبسط ذراعه بحيث لو مرت بهمة صغيرة مرت من تحت عضده. وهذا كما أشرت لصلاة الإمام أو المنفرد، وأما من يصاف الناس يراعيهم فيما يفعل.
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
هذا رفع اليدين إذا أراد الإنسان الدخول في هذه العبادة، رفع يديه كفيه بحيث تكون موازية لكتفيه وتكاد تصل أطراف الأصابع إلى فروع الأذنين. هذه المواطن الثلاثة عامة الناس يقولون بها يفعلونها من عامة العلماء. الأحناف يرون أن رفع اليدين فقط في التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة، ومع سواها لا يرفعون الأيدي، وقد لا يكون بلغهم ما ثبت من الأحاديث عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك موطن رابع أيضا رواه ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيح، إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. فهذه المواطن الأربعة عند الدخول في الصلاة، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إذا قام من الركعتين لما بقي من صلاته، كان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو الكتفين. وأكثر العلماء يقولون بهذا، أي بهذه المواطن الأربعة. والسبب أن بعض الأئمة لم تكن بلغتهم الأحاديث كلها، وإلا فإنه لا يعقل أن أحدا يبلغه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعمد لمخالفته. هذا الحديث عامة العلماء المتقدمون معروف عندهم، وحديث عبد الله بن عمر الذي فيه الفريضة فيه الرفع من الركعتين لم يقل به الشافعي رضي الله عنه نصا، لكن يقول علماء الشافعية إن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط. إذن ما دام الحديث صح، حديث رواه البخاري وغيره، فهذه المواطن ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. وأنا أشاهد كثيرا من الناس وبعضهم أئمة في مساجد لا يولي رفع اليدين عناية تامة، وربما أشار إلى يديه شعر رفعه بحيث لا تتجاوز الكفان محاذاة السرة، الذي خلفه لا يدري أنه رفع يديه. إن كان مطلعا على السنة ظن أن هذا الإمام قد خالف السنة، وإن كان غير مطلع فقال إن هذا الإمام أعلم. فينبغي للإمام أيضا أن يكون معلما بأفعاله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على إظهارها حتى يعلمها من يصلي بجانبه أو خلفه. كما أن المأمومين ينبغي أيضا أن يتعاهدوا هذا الشيء. وأنتم تشاهدون كثيرا من الناس لا يهتم برفع اليدين في رفعه من الركوع ولا في رفعه من التشهد الأول، والعناية بإشاعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في معنى حديث نظر الله امرؤا سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها. فكذلك من شاهد فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا تعليميا ينبغي أن يحرص على إظهاره. أعظم ما بيننا وما نقوم به في حياتنا في هذه الصلاة، فإذا وفق العبد للاعتناء بها ومراقبة نفسه فيما يؤديه من صفاتها وألزم نفسه على أن يكون متقيدا بالسنة، ألف هذا العمل واعتاده حتى يصير خلقا له لا ينفك عنه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
هذا الحديث الصحيح. في الغالب أن الناس يتقيدون به، وقد يحصل نقص فيما يتعلق بالأنف، النبي ذكر جبهة، ومعلوم أن الأنف متصل بالجبهة وليس بعظم منفصل لا علاقة له بالجبهة، ومع ذلك أشار إليه صلوات الله وسلامه عليه فيقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه وأشرف ما بابن آدم في ظاهره الوجه، وأعلى مقامات ابن آدم في صلاته حال سجوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا القرب ينبغي أيضا أن يستغله العبد وأن يلح على ربه جل وعلا بتثليثه على الحق وصيانته والدفاع عنه وتوفيقه للرضا بما يقضيه الله جل وعلا للعبد. لا شك أن ابن آدم لا يعرف حقائق الأمور كلها، لكن عليه أن يجتهد في طلب ما يسره، وإذا أتاه ما لا يريد وصار الأمر أمرا واقعا يرضى بالقضاء والقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعتني أن يثبت كثير من الناس فيما يتعلق بالسجود يرفع قدميه وهو ساجد، هذا لا تصح صلاته إذا لم تمس موضع السجود. وقلة من الناس لا يضع كفة على الأرض، إما أن يتساهل أو يضع الكفين على الفخذين ويسجد. وهذا أيضا يشاهد، من راقب الناس وجد بعض الناس إذا أراد أن يسجد وضع كفيه على أطراف ركبتيه وسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت وآمره هو الله جل وعلا. إذن هذه العبادة لها شأن عظيم، يحتاج العبد إلى أن يتعاهدها تعاهدا بينا في هدوئه فيها وأدائه وحرصه عليها واستحضار مطالبه واستحضار ما يرجو الخلاص منه، لأن يستعيد الله من الفتن، لا سيما ووقتنا هذا وقت تكاثر الفتن في بيت الإنسان، في متجره، في سوقه، بل في مساجد الناس. يحرص الإنسان على سؤال الله رب جل وعلا أن يجيره من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحه البصيرة، ويحرص في سجوده على التأني. بعض الناس أيضا إذا سجد سجودا طويلا، وربما جعل سجدة طويلة جدا والأخرى دون ذلك. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقارب، لا تجد شيئا تقول هذا فيه فرق شاسع عن الآخر، فيحتاج المسلم إلى أن يحرص على تقارب أعماله في صلاته.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن الحسين فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن في هذا الحديث للمتأمل استغرابا. هذا في عهد الصحابة، آخر الصحابة، لما صلى مطرف ابن عبد الله بن الشخير أبو الصحابة رضي الله عنه مع عمران بن حصين رضي الله عنهم وعن أبيه مع علي رضي الله عنه، كان يكبر في كل تنقلاته من ركوع إلى سجود ومن سجود إلى آخره. نحن في ما تعلمون أن تكبيرة الإحرام هي التي أحد أركان الصلاة. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول لما ذكر أركان الصلاة ذكر تكبيرة الإحرام منها، والتكبيرات الباقية ذكرها مع الواجبات، فدل على أن في ذلك الوقت بعض الأئمة لا يكبر، لا يسمعونه مكبرا في تنقلاته. ولما صلى عمران رضي الله عنه ومعه مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله ورضي عن أبيه قال ذكرني بصلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في لفظ صلى بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصدي من هذا أن الولاة في الزمن القديم يحصل منهم مخالفات وتساهل. الصلاة صحيحة، لو صلى إنسان ولم يكبر للركوع لكن لم يخفى انتقاله من القيام للركوع فالصلاة صحيحة، إلا أنه أخل بواجبات، والعلماء يرون أن من أخل بركن من أركان الصلاة لم تصح صلاته، ومن أخل بواجب جابر هذا الإخلال سجود السهو. الذي ينبغي لكل أحد أن يتجنب أسباب سجود السهو، حيث يحسن استذكار أعمال صلاته. فكأن عمران لما كان يصلي في جهة أخرى كان الإمام لا يكبر عند الركوع ولا عند السجود، فلما صلى مع علي رضي الله عنه قال هذه المقولة، وأنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
في نفس الحديث معي.
حديث الذي قبله
له نفس الحديث.
نعم حديث عمران قال كان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض بين الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي فقال ذكرني هذا الصلاة.
خشيت أنه مرة لفظ غابت عن ذهني. هذه ينبغي للمسلم أن يتعاهد إذا صلى وحده أو صلى إماما أو مأموما أن يتعاهد تكبيرات الانتقال من كل ركن من أركان، يكبر معه في موضع واحد ليس فيه تكبير، فيه سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذه مرة دون أن أتكلم عليها، فيها خلاف بين أهل العلم، هل المأموم والإمام والمنفرد كل منهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو أن سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام والمأموم له ربنا ولك الحمد، أو أن الإمام ليس له ربنا ولك الحمد؟ الصحيح جواز أن يقول المأموم والإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إلا أن المأمومين إذا اقتصروا على ربنا ولك الحمد لحديث النبي إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، يكون هذا أنسب في لهذا الحديث. ففي ألفاظ اللهم ربنا ولك الحمد، والعلماء يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني أن الكلمة كلما زادت حروفها كلما زاد فضلها، فإذا قال ربنا لك الحمد كفى، وإذا قال اللهم ربنا لك الحمد فهو أكمل، وإذا قال اللهم ربنا ولك الحمد صار أكثر كفاية. ولهذا لا يستنكر أحد إذا سمع مأموما يقول في رفعه مع الإمام سمع الله لمن حمده. لا لا يقول هذا حرام وهذا غلط، إذا فعل فلا حرج عليه.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
هذا يعطي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أطال المكث في ركوعه، وإذا رفع أطال المكث في قيامه، وإذا سجد أطال المكث في سجوده، وإذا قام بين السجدتين أطال الجلسة في ذلك، وأن هذه الحالات قريب من السواء، يشبه بعضها بعضا. واللفظ الآخر يقول أنه يشبه بعضها بعضا إلا القراءة، يعني أن القراءة لا يكون الركوع في تسليح المصلي مثل قراءة من يقرأ في الركعة، قد يكون واقفا ويقرأ في الركعة: إن أرسلنا نوحا، لكن في الركوع لم يمكث بقدر قراءة هذه السورة، إلا أنه ينبغي أيضا أن يتعاهد إطالة الركوع. والذي كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم كما مر، ويقول في ذلك أيضا في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكون المصلي يفكر في إطالة هذه الأركان وأن تكون متقاربة بالطول، وقوله نحو من ذلك يعني قريبا منه، إلا أنه أيضا ينبغي أن تكون الصلاة أيضا متشابهة، لا تصلي مع هذا الإمام فيأتي في صلاة مثلا العصر ويطيل، ثم يأتي من الغد وتصلي معه فتجد صلاته يكاد أن يسبقك. ينبغي للإمام أيضا أن يتعاهد نفسه في التناسق بين ما يقوم به من أداء هذه الفرائض، والمنفرد كذلك. نعم.
وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
هذا يحكي إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي قيامه بين من الركعة وفي سجوده وفي جلوسه بين السجدتين، أنه يطيل حتى يظن الذي لم يعتد الصلاة معه أنه قد نسي. قوله لعله قد نسي يدل على أن هذه ليست هي العادة المستمرة، لأنه لو كانت العادة المستمرة ما توهم من وراءه أنه قد نسي، لأن من كانت عادته خلاف ذلك فغيرها يقال قد نسي، وأما من كانت عادته هكذا لا يصرف المصلي خلفه فكره إلى نسيان، لكن لما يأتي شخص لم يعتد الصلاة مع هذا الإمام فيدخل معه معفرضة في فريضة من الفرائض ويجد أن الإمام يطيل وهو متعود يصلي مع إمام منه، قد يخشى هو أن يكمل التسبيحات الثلاث فيظن هذا الذي يطيل أنه قد نسي، ويظن أن انسياب الصلاة انسجام أدائها إنما هو بذلك التخفيف. لا شك أن الإمام مأمور بالتخفيف، لكنه التخفيف الذي لا يخل، أما التخفيف الذي بعض الناس في الفرائض إذا قام الإمام للركعة الثالثة أو الرابعة إذا لم يكن المأموم متهيئا ومسرعا للمتابعة ربما ركع الإمام قبل أن يتنصف في الفاتحة المأموم، لهذا ينبغي للمأموم أن يلاحظ الإمام وأن لا يتأخر عنه في سجوده، يريد أن يدعو فيمكث قليلا والإمام نهض قرأ الفاتحة، فالمأموم بمكثه فوت على نفسه سنة المتابعة ثم عرض نفسه لخطر ترك الفاتحة، وترك الفاتحة لا سيما في الصلاة السرية لا تصح معها الصلاة.
صلى الله عليك. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقصد رضي الله عنه وكما تعرفون أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، النبي لما جاء عثت به أمه لأن والده قد توفي وقالت هذا أنس يا رسول الله شاب ذكي أو فاهم يريد أن يخدمك، فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يذكر أنه يقول ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أتم أنها صلاة متناسقة لا تنافر فيها، وأخف أي أنه لا يمل من يصلي معه في إطالات، لأن كما ذكرت لما تكون العادة التي تعلفها أن إماما لا يقرأ أكثر من سورة الطارق في الركعة، فتدخل مع إمام يقرأ في سورة النازعات، وقد يكون أيضا ممن يحرصون على أحكام التجويد والضغط على الغنات وغيره، فتكون السورة طويلة، فإذا ركع اجتزأ بثلاث تسبيحات. أنس رضي الله عنه فيما يذكر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست بالطويلة المملة ولا بالخفيفة المتلاحقة، وإنما هي صلاة يطمئن فيها المصلي ولا يشعر أيضا بملل. أما من يصلي وحده فليفعل ما شاء، إلا أنه لا يليق بالشخص أن يطيل إطالة فاحشة ثم يخفف الركوع والسجود تخفيفا فاحشا.
صلى الله عليك. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله عنه قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي.
هذا أشار إلى ما يسمى بجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة موضعها إذا قام المصلي من الركعة الأولى للثانية، وإذا قام المصلي من الركعة الثالثة للرابعة. هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهي ليست أيضا منتشرة الفعل في المذاهب الأربعة عند بعضهم دون بعضهم، وهي ثابتة كما فيما سمعنا وأوسع من ذلك. لكن الإمام إذا كان الناس يعرفون طريقته وأنه يعتاد أن يجلس جلسة استراحة فلا حرج، وإذا كانوا لا يعرفون فإنه إذا قام وجلس وقد كبر قبل أن ينهض سبقه الناس للقيام. والشأن بالإمام أن يكون في جميع أحواله في صلاته متبوعا لا مسبوقا. هي كغيرها لم يشر إليها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المسيء صلاته، لكن غيرها كذلك لم يشر إليه، إنما هي سنة ثابتة بدون شك. وإذا حصل الناس يتفقون عليها في مسجد ما فحسن، وأما أن يصلي الإمام استراحة ثم يدعهم واقفين وهو لا يزال جالسا.
أحسن الله إليك. يسأل يقول هل يسن التورك في صلاة الفجر أو النوافل؟
هو في الحديث عن التشهد الأخير وفي النوافل، وصلاة الفجر ليس فيها تشهد أخير، لكن فيما يبدو أن التشهد الذي يعقبه سلام الشأن أنه يطيله الذي يتشهد، لأن الذي يقرأ التشهد الأول إنما يكتفي بقراءة التحيات إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فينبغي أن يقوم، ولا بأس أن يصل التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة التخفيف في التشهد الأول، وأما التشهد الأخير فلأن الإنسان سوف يطيل الدعاء، وجاء في الحديث فليختر من المسألة ما شاء، يعني بعدما ينتهي من التشهد والصلاة على النبي الصلاة الكاملة والاستعاذة بالله من الأربع المسائل، أي فليختر من الأسئلة ما شاء، وقد يطيل، فقد يكون جلوسه مفترشا يتعب قدمه، قد يكون هذا هو المراد. ولهذا اختلف العلماء هل التشهد الذي يعقبه السلام حكمه حكم التشهد الأخير؟ ممن يرى ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، وأنا ما راجعت هذه المسألة لكن قديمة أتذكر، لأنه في ابن القيم الظاهر أنه ذكر في زاد المعاد نقل أثر أن الذي في تشهده الأول كأنما هو على الرضى، يعني كأنه جالس على حجارة حارة، فيسنى على الاستعجال في التشهد الأول. وأما التشهد الثاني فالأمر واسع، يدعو بما شاء.
أحسن الله إليك. يسأل يقول من رأيته يرفع قدميه وهو ساجد فهل آمره بإعادة الصلاة؟
إذا كان رفع قدميه ولم يمس بهما الأرض فصلاته لم تصح. لكن هل أنت تشاهده في نافلة؟ قد تشاهده في نافلة وقد تشاهده في فريضة هو منفرد بها، وإلا في الجماعة فأنت ستكون متابع للإمام.
أحسن الله إليك. يقول رفع الله قدركم يا شيخنا، هل هناك ضابط يعرف به الركن ويميز عن الواجب والسنة في الصلاة؟
أنا راجع كلام العلماء وستجد أنها مرتبات. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر أركان الصلاة 14 ركن: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجسر من السجدتين، وعدده إلى أن قال: والتشهد الأخير والتسليمتان والصلاة على النبي. وهي بالنسبة عند بعض العلماء ليست من أركان الصلاة، وعند قائمة الدعوة والمذهب مذهب أحمد أنها من أركان الصلاة. فالذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل البيت يقولون أن ابن عبد الوهاب وأتباعه لا يحبون النبي، يعني لا يأذنون بأن أحدا يستغيث به ويقول مدد يا رسول الله، إنما هم يقولون إن الصلاة عليه في الفريضة ركن من أركان الصلاة.
أحسن الله إليك. إذا صلى أحد السنة ركعتين فسهى فقام للثالثة، فهل يجوز له أن يكمل ركعتين أخريين أو أنه يجب عليه أن يجلس ويتشهد ويسلم؟
في النافلة يتسامح بما لا يتسامح فيه بالفريضة. لو فرض أنه صلى أربع، يريد أن يصلي أربع ركعات فقط، ثم قام للخامسة انهم أن يشفعها ويجعلها ستة صحت صلاته، فهي تختلف عن الفريضة. فريضة لو قام للخامسة وأراد أن يتمها بطلت الصلاة. هذه إن جلس وهو الأولى ليسلم من ركعتين، لأن نيته في الأصل أنه يصلي ركعتين ويسلم منهما، إن جلس فهو الأولى، لكن يسجد للسهو، ولا ينبغي له أن يخل بسجود السهو. يقول هذه نافلة ليست واجبة، هي نافلة حقيقة، لكنك في أدائك لها لست بمخير تفعل ما شئت، وإنما تؤديها كما نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يسأل: هل هناك أدعية استفتاح غير ما ورد في حديث أبي هريرة؟ وما هو أفضل دعاء استفتاح إذا كان هناك غيره؟
فيها الذي يتعرفه الناس: سبحانك اللهم وبحمدك، بارك اسمك تعالى جدك، إلى آخره. وفي أدعية أخرى لو راجع الواحد أحد كتب الحديث وجد أشياء عدد منها.
أحسن الله. يسأل يقول: قول سبحان الله عند قراءة الإمام لآية فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى هل يجوز؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في مروح حذيفة رضي الله عنه وغيره وهو يصلي كان إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ استعاذ بالله، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله ونزه. ويصح في الفريضة ما يصح في النافلة، وهذا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى ركعة واحدة، صلى في ركعة، قرأ في ركعة واحدة أكثر من خمسة أجزاء، البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فكان إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله ونزعه، فكذلك خلف الإمام.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ حكم قراءة صلاة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية.
الصحيح أنها واجبة، في خلاف بين العلماء طويل عريض، لكن الصحيح أنها واجبة. النبي يقول في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وفي اللفظ الثاني الآخر يقول: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. هذا الحديث خفف المسألة، جعلها لو لم يقرأ فصلاته ناقصة، والخداج هو النقص. الحديث الأول يقول لا صلاة يعني ينفي حقيقة الصلاة، لكن لما جاء في الحديث الثاني الآخر أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، جعل المسألة لم تبطل تلك الصلاة بطلانا، لكنها ليست كصلاة من قرأ الفاتحة. ثم كما أشرت، الله جل وعلا سمى قراءة الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، مجدني عبدي وليس أثنى علي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، يعني إن صدق ولعبدي ما سأل، إن صدق لأنه لا يعبد أحدا غيري ولا يستعين بما لا يقدر عليه البشر إلا بي أنا، قبل منه. وفي حديث آخر أيضا قال النبي للصحابة قال: لعلكم أنتم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم إنا لنفعل، قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب.
السلام الله عليكم. وشيخنا الفاضل حفظكم الله، هل مذهب أبي حنيفة معتد به في المذاهب الفقهية، لا سيما وأنه قائم على الرأي، أم أنه لا يعول عليه في الأحكام الشرعية؟ هل مذهب أبي حنيفة معتد به في المذاهب الفقهية، لا سيما وكله قائم على الرأي، أم أنه لا يعول عليه في الأحكام الشرعية؟
سبحان الله. يقول الشافعي: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، وهو أحد الأئمة الأربعة الذي أجمع أهل السنة والجماعة على إمامتهم، ولا شك أن خلافه معتد به عند العلماء. هو صحيح ليس كمالك ولا كالشافعي ولا كأحمد في الحديث، ولهذا لما تنازع الشافعي ومحمد بن الحسن في أي الإمامين مالك وأبي حنيفة، قال الشافعي: صاحبكم أعرف بلغة العرب أم صاحبنا؟ قال: لا، صاحبكم. لا شك عندهم أن مالك وهم من ذي أصبح عربي أصل، قال: صاحبنا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال: لا، صاحبكم. قال: بأقوال الصحابة؟ قال: صاحبكم. فقال الشافعي: لا لا محمد، لم يبقى إلا القياس، ولا يقاس إلا على هذه الأشياء، ما يقاس إلا على القرآن والسنة إلى آخره. ولهذا لا يعد الإمام أبي حنيفة من المحدثين، ولكنه يعد من أهل الرأي، ولذلك في الصدر الأول يقول ما هو قول أهل الرأي، قال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر، ولا شك أنهم من الأئمة المتوعين، وخلافهم له مكانه في فقه الإسلام.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم مجالسة الرافضة لمصلحة دعوتهم وترغيبهم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وخاصة أنهم يخالطوننا في بعض أعمالنا الحكومية؟
نصيحتي أن يحرص كل من يختلط بهم أن يدعوهم لكن برفق، وينبغي أن يكون أن يتسلح، أن يعرف الكتب التي يستطيع أن يقول لهم عنها. في من كتبهم يتعجب الواحد كيف يعقلون هذه الأشياء، منها ما يتعلق بالمتعة وغيره وغيره، وآخرهم الخميني في كتاب الحكومة يذكر أن لأئمتهم مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويقول تخضع لهم ذرات هذا الكون. وأما كلام أهل العلم المتقدمين عنهم في عقولهم فليقرأ طالب العلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المنهاج وغيره وغيره.
صلى الله إليكم. يقول: حكم الاستعانة في العلاج بعد الله عز وجل بالجن المسلمين، هل يجوز؟
يعني هل يعرف الواحد أن هذا الجن إذا مسلم وأنه ثقة، ولو أشكى عليه أمر لسأل الآخرين عن هذا الشخص هل هو ثقة ثبت حتى يعتمد قوله؟ ثم هل استعان الصحابة بهم في شيء؟ هل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبات يخبرونه في الطريق؟ هل في الطريق أعداء؟ لا شك أنه لا يحل لأحد أن يستعين بالجن في أي أمر من الأمور. يمكن الواحد لما يخبر مخبر من الإنس يشك فيه يسأل عارفيه هل هو رجل صدق أو لا، لكن ما يسأل من عن الجن؟
أحسن الله إليكم. يقول: شخص وجد جهاز هاتف جوال وأخذه، فماذا يفعل وهو لا يعرف صاحبه؟ هل يتصدق بقيمته؟ أي وجده في مكان عام.
إذا كان وجده ولم يجد فيه ما يدله على صاحبه فلينظر ما ثمنه حقيقة وليتصدق به بنية صاحبه.
أحسن الله إليكم. ما الأفضل في قيام الليل، أن يطيل في القراءة أم في الركعات والسجود؟
الأفضل أن يكون متناسقا في ذلك متقارب، وأفضل للذي يطيل القراءة ويطيل الركوع أن يكتفي بإحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة، والذي لا يطيل القراءة فليكثر من الركعات، والذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم وغير طالب العلم أن لا يبيت ليلة بدون وتر، إن خاف أنه لا يستيقظ يعمل ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح. أظن سبق أن ذكرت هذا الحديث أكثر مرة، يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت، أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وبالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى. وكل هذه الأمور الثلاثة مهمة، صيام ثلاثة أيام يصير كأنه صام الشهر كله، أن يوتر قبل أن ينام استعمل الحزم حتى لا ينسى أو لا يعجز عن القيام. ركعتي الضحى تجزئ عن بذل 600 صدقة، ما يصبح واحد إلا وقد وجبت عليه هذه الصدقات يوميا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي إذا كنت أنتظر رحلتي في المطار وحضرت الصلاة كصلاة المغرب مثلا أن أصلي معها العشاء قصرا بالتقديم وجمعا تقديم، أم لا يجوز حتى أسافر؟
إن كنت من السكان الذين هم بجانب المطار فأنت لم تفارق مدينتك، وأما إذا كنت تسكن في هذه الأحياء وذهبت لمطار الرياض الآن فأنت أنشأت السفر ولازلت في مراحله، يجوز لك أن تجمع الصلاة تقصر العشاء وتصليها مع المغرب.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذه بعض الأسئلة على الإنترنت من إخواننا، هذا من الإخوة من الجزائر، يقول: هل تشرع مجادلة أهل الكتاب علانية أمام الناس؟
إذا احتاج الإنسان إلى مجادلتهم وطمع بأن هذه المجادلة ستثمر وكان عارفا ما يجادل به فلا حرج، وعليه أن لا يتنقص التوراة ولا الإنجيل ولا يتنقص موسى وعيسى ولا أي نبي من الأنبياء. والنبي قال: لا تفاضلوني على الأنبياء.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل أيضا من تونس، يقول: في بلادنا عندما تقوم بإنشاء محل للتجارة تقوم بدفع للدولة مبلغ على تأمين المرض إجباري، فما حكم هذا؟
ما دام أنه لا خيار لك ولا تستطيع إلا بذلك فأرجو أنه لا حرج عليك.
وهذا يسأل: ما حكم رفع اليدين في المقبرة لكي أدعو الله جل وعلا بأن يغفر للميت في قبره؟
الدعاء لأهل المقبرة مشروع في كل وقت، إذا جئت المقبرة المشروع أن تدعو لهم لا أن تستجير بهم، ورفع اليدين بالدعاء جائز. وقد ألف السيوطي رسالة في رفع اليدين، وجاء في الحديث الصحيح إن الله لا يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه يا رب يا رب فيردهما خاليتين. الحديث الذي في مسلم رب أشعث أغبر، وهو من الحديث 40 النووية، يقول فيه: يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب إلى آخر الحديث. فذكر رفع اليدين دليل على أن رفعهما مظنة تحقيق الإجابة.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال من أرض الكنانة من مصر، يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم زيارة الأماكن الوارد ذكرها في السيرة النبوية؟
لا أدري ما هي هذه الأماكن. الفضل للمواقع لا يعرف إلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما حصلت بيعة الرضوان تحت الشجرة في خلافة ومروا، رأى ناس قال: إلى أين؟ قال: يصلون عند الشجرة التي تم البيع عليها. فذهب عمر رضي الله عنه وأمر بقطع تلك الشجرة لأن تتبع ما لم يأمر النبي بتتبعه هذه من مضلات الفتن. يقول: إنما أهلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم. هذه الآثار والحديث عنها وتعظيمها ليس أمرا مشروعا. هل أمر النبي بذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ هل أمر الصحابة رضي الله عنهم؟ هل اعتنى الخلفاء الراشدون؟ يمكن في ميدان جهاد لما استقرت الأمور ولا عامة أهل العلم والصحابة الباقين لم يذهبوا للجهاد، هل أحد منهم أمر بأن يذهب إلى موضع كذا وموضع كذا؟ لا ينقل أبدا أن أحدا ذهب إلى غار ثور ليصلي فيه، ولا إلى جبل حراء ولا إلى الطريق الذي ذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم، يتركه النبي والصحابة رضي الله عنهم والتابعون. ومن هنا في وقتنا هذا نقول هذا ينبغي أن نسعى في إحيائه، والله المستعان.